السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو آخر مجالس يوم الجمعة، وهو في نفس الوقت آخر مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما قدمناه فيها مما ينفع الأمة ويسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. هذا المجلس كما عهدتم نعقده في الكلام عن شخصيات قدمت للأمة على أنها أئمة وأنها قدوات وأنه يؤخذ عنها الدين، والواقع أن فكرها فكر فيه انحراف كبير مما شوه الإسلام بنسبتها إليه. ونختم الكلام عن هذه الشخصيات بالكلام عن سيد قطب، وهو من أعظم الشخصيات تأثيراً في الفكر الثوري التكفيري السياسي، وقد أثر في الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تأثيرا عظيما. وكما قلت، نحن لا نتعرض لهذه الشخصيات في ذواتها، وإنما نتعرض لها باعتبار أنها قدمت للأمة وأبرزت للأمة. سيد قطب، واسمه سيد قطب إبراهيم الشاذلي، ولد في مصر في أسيوط في سنة 24 و300 بعد 1000 من الهجرة، ودرس في دار العلوم بالقاهرة، وكان يحب الثورات من شبابه، وشارك في ثورة 19 ثورة سنة 1900 بعد 1000 الميلادية، وكان في بداية أمره تلميذا للأديب المشهور عباس محمود العقاد، ولازمه طويلا واستفاد من أساليبه واكتسب البلاغة العالية في الخطب والتأليف من هذه الملازمة. وكان سيد قطب في ذلك الوقت يهتم بالأدب ويكتب مقالات أدبية لا تخلو من عبارات ثورية، ولكنه كان في المسار الأدبي إلى الأربعينات. الميلادية، وهناك بدأ التغير يظهر عليه. بعد أن كان قبل ذلك كما قلنا يهتم بالناحية الأدبية، بل ويتبع بعض الأمور التي تحدث في أوروبا، ومن ذلك مسألة التعري، كان في فترة من فترات يدعو إليها، وكتب مقالا في هذا يقول محمود عبد الحليم، وهو أحد المهتمين والمؤرخين للإخوان المسلمين، قرأت في ذلك الوقت في جريدة الأهرام مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صريحة إلى العري التام، وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. وكانت هذه البدعة قد انتشرت في بعض بلاد أوروبا. ثم في الأربعينات بدأت الميول الدينية تظهر عند سيد قطب، وبدأ يكتب مقالات دينية، وبعض بدأ يكتب بعض المقالات في تفسير القرآن. وفي سنة 53 بعد 900 و1000 الميلادية انضم رسميا إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كان قبل ذلك متعاطفا معهم. وانتخب عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وعين رئيسا لتحرير مجلة الإخوان المسلمين. وحدثت أحداث معروفة، وسجن فيها سيد قطب، وفي آخر الأمر حكم عليه بالإعدام، وقتل في سنة 1386 هجرية، وهي السنة التي ولدت فيها. كان لسيد قطب أفكار كثيرة منحرفة، يجمعها الانحراف السياسي والتكفير كمن تقدموه من الشخصيات، ولكنه كان أكثر تأثيرا في هذا الباب ممن تقدموه، وذلك لبلاغة أسلوبه مما جعل كتبه تنتشر في الآفاق. وقد طبع الإخوان كتبه بالملايين، وأصبحت كتبه توزع على الناس في كل مكان، حتى كانت توزع في السعودية في الجامعات وفي الثانويات على أنها هدايا. فكان سيد قطب كمن تقدمه غاليا في شأن الحكم والسياسة، يتبع المودود خطوة بخطوة وذراعا بذراع. حتى أنه عد الحاكمية هي مظهر لا إله إلا الله، فقال: دين الله هو الحكم بما أنزل الله دون سواه. طبعا لو كانوا يفهمون الحكم بما أنزل الله بمعناها الصحيح، وأنه يشمل الدين كله، لكانت هذه العبارة لها وجه صحيح. لكن هم يفهمون الحكم بما أنزل الله أن يتولوا الحكم، أن يتولوا الحكم، لا أن يحكموا الشريعة، ولا أن يدعوا إلى التوحيد، ولا غير ذلك. ما نقول هذا من أنفسنا، هذا واقعهم. لما تولوا الحكم في مصر قريبا عطلوا تحكيم الشريعة، وقالوا هذه مسائل فقهية أصلا. يقول: دين الله هو الحكم بما أنزل الله دون سواه، فهذا هو مظهر سلطان الله، مظهر حاكمية الله، مظهر أن لا إله إلا الله. ويقول: إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية. ولهذا هم يفسرون التوحيد الذي هو حق الله بالحاكمية، مثل ما قلنا في التبليغ، يفسرون التوحيد ويفسرون الكلمة الطيبة بتوحيد الربوبية، ولهم مخالفات في فهم توحيد الربوبية، فإن هؤلاء يفسرون التوحيد ولا إله إلا الله بالحاكمية، ولهم مخالفات كبرى في فهم الحاكمية. ولو طبق عليهم ما يقررونه في مسألة الحاكمية لحكم عليهم بالكفر، ولكن أهل السنة أهل عدل، يحكمون على وفق الحق. وقد كرر سيد قطب مرارا وتكرارا أن الشرك الأعظم هو شرك الحاكمية، وقد حكم على المجتمعات بالجاهلية وعلى الحكام بالطاغوتية. يقول مثلا: إن الذي يحول دون تحول المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تأبى أن تكون الحاكمية لله، فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده، وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا. هذه المجتمعات الجاهلية والحكام، فهو قصر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجميع التوحيد على الحاكمية، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة. ومن غلوه في هذا وأنه عد المجتمعات أصلا ليست إسلامية أنه رأى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مجال له الآن، لا يوجد مجال أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لماذا؟ قال: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وما في مجتمع مسلم. يقول: إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم، فأما المجتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة الله فالمنكر الأكبر فيها هو رفض ألوهية الله. طبعا رفض ألوهية الله يعني رفض الحاكمية على مفهومهم هم. هذا المنكر الكبير الأساسي الجذري، وهو الذي يجب أن يتوجه إليه الإنكار قبل الدخول في المنكرات الجزئية، يعني عبادة القبور وما يتعلق بها، وهذه لا يلتفت إليها الآن حتى تتحقق الدولة. قال: إنه لا جدوى من ضياع جهد الخيرين الصالحين من الناس في مقاومة المنكرات الجزئية. ما في جدوى من أنك تقول للناس لا تزنوا، لا تتعاملوا بالربا، لا تسجدوا للقبور، على فهمهم أن هذه مسائل جزئية، فيجب أن تتوجه الجهود جميعا إلى إقامة الدولة وأن تعطل الدعوة من أجل هذا الأمر. يقول أيضا: إنه في هذه المرحلة ليس أمر تتبع الفرعيات مهما تكن ضخمة. الفرعيات كل شيء غير الحاكمية، مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت في حدود الله، فرعيات ما ينبغي الاعتناء بها، حتى ولو كانت في حدود الله، فكل جهد في الفروع ضائع وكل محاولة في الفروع عبث، والمنكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من سائر المنكرات. ويقول أيضا: حين يقوم المجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة الله فيدين لله وحده ولا يدين لسواه،
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل هذا المجتمع. وأطال الكلام في هذه المسألة حتى أنه من غلو في هذا الباب يرى أنه لا يفتى في الدين، ما في داعي أن تفتي الناس، اتركوا الناس، لا تأمروهم بالمعروف ولا تنهوهم عن المنكر ولا تفتوهم إلى أن تقوم الدولة الإسلامية. يقول سيد قطب: إنني أنكر وأستنكر استفتاء الإسلام اليوم في أي مشكلة من مشكلات هذه المجتمعات. إن الإسلام لا علاقة له اليوم بما يجري في الأرض كلها، لأن أحدا لا يحكم الإسلام في حياته. ما هو لأن الحكام ما يحكمون، مع أن هذا ضلال، لكن لأن أحدا، ما فيه أحد يحكم الإسلام في حياته، ولا يتخذ المنهج الإسلامي منهجا لمجتمعه، والذين يستفتون بحسن نية أو بسوء نية هازلون، والذين يردون على هذه الاستفتاءات بحسن نية أو بسوء نية، والذين يتحدثون عن مكان أي وضع من أوضاع البشرية الحاضرة من الإسلام ونظامه أشد هزلا. يعني الفتوى الاستفتاء هذا هزل، وإجابة هؤلاء العلماء للناس أشد هزلا من ذلك. يقول: هذا هو منهج الإسلام، فمن شاء من علماء هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجد فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة، أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهوى. ترتب على هذا الغلو الدعوة إلى تعطيل العلم وتعطيل الفقه وتعطيل الاجتهاد. يقول سيد قطب: إن محاولة وضع أحكام تشريعية فقهية إسلامية لمواجهة أقضية المجتمع الذي تعيش فيه البشرية والذي ليس إسلاميا، هذه نظرته إلى المجتمعات أنها ليست إسلامية. يقول: إن محاولة وضع أحكام تشريعية فقهية إسلامية لمواجهة أقضية المجتمع الذي تعيش فيه البشرية والذي ليس إسلاميا، لأنه لا يعترف بأن الإسلام منهجه ولا يسلم للإسلام أن يكون شريعته، إن محاولة وضع أحكام تشريعية لأقضية مثل هذا المجتمع ليست من الجد في شيء، وليست من روح الإسلام الجادة في شيء، وليست من منهج الإسلام الواقعي. ويقول: نحن نقول هذا يا إخوة بكلامه وألفاظه من كتبه، لأن هناك من يدلس على الناس ويقول هذا غير صحيح، هو لا يحكم على المجتمعات كلها، هو يحكم على جهة فاسدة، هو كذا، هو هذه ألفاظه الصريحة التي ليس فيها الحكم على المجتمعات الإسلامية بالجاهلية فقط، بل فيها طلب تعطيل الدين كله والاجتهاد فقط في إقامة الحاكمية. يقول: المحاولات التي تبذلها جمهرة مخلصة من رجال الفقه والشريعة في شتى أنحاء الوطن الإسلامي ممن يريدون أو يشيرون بتنمية أو يبشرون بتنمية الفقه الإسلامي وتطويره لمواجهة الأوضاع والأنظمة والمؤسسات والحاجات القائمة في المجتمعات الحاضرة، إنهم يحاولون استنباط البذور في الهواء، وإلا فأين هو المجتمع الإسلامي الذي يستنبطون له أحكاما فقهية إسلامية يواجه بها مشكلاته؟ ولما كان ذلك كذلك فإنه أشار إلى إنشاء فقه جديد بدلا من الاشتغال بالفقه التقليدي الذي اشتغل به علماء الإسلام. ما هو هذا الفقه الذي ينبغي الاشتغال به؟ هو فقه الحركة أو الفقه الحركي. يقول سيد قطب: فقه الحركة لا يغني عنه فقه الأوراق. يا إخوة، هذا هو الذي أسموه فقه الواقع، وقالوا فيه فقه الأوراق الصفراء وفيه فقه الواقع. فقه الواقع هذا هو فقه الحركة، لكنهم يغيرون الأسماء بحسب الفترات الزمنية حتى تروج على الناس. يقول سيد قطب: فقه الحركة لا يغني عنه فقه الأوراق، إن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة. هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة وشرائع المجتمع المنظم المستقر فهذا ليس أوانه. لماذا؟ إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. ومن أجل هذا الغلو في الحكم على الناس دعا الأتباع إلى أن ينشئوا مجتمعا جديدا ولو في أنفسهم، وأن يفاصلوا هؤلاء الناس وينفصلوا عن هذا الناس عن هؤلاء الناس. يقول سيد قطب: إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي لا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه، وليس في ذلك اختيار. ويقول أيضا: الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحو، يعني على نحو الحاكمية، أما أنتم لا. الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحو عليهم أن يتجمعوا في تجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع الجاهلي وقيادته الجاهلية. طبعا واضح من هذا أنه لا يعد الحكام مسلمين، وبالتالي لا يعدهم حكاما، ويجب السعي لإسقاطهم. فإذا كان الحاكم الفاسق عنده لا يسمع له ويطاع، فكيف وقد حكم على الحكام والمجتمع بالجاهلية؟ يقول في كلامه عن الحاكم: فإن فسق فقد سقطت طاعته. وأما التكفير عند سيد قطب فهو أوضح من الشمس. ولذلك حكم على المجتمعات بالجاهلية لهذا الأمر، وهذا كلامه كثير في هذا الباب، وقد ذكرنا شيئا منه في أثناء كلامنا عن خطر الإخوان المسلمين. وقد قسم المجتمع المسلم في نظرنا ولا المجتمعات عنده جاهلية إلى ثلاثة أقسام: طواغيت، ومسلمون مستضعفون وهم قلة، وقطعان جاهلية وهم الكثرة. فالناس ثلاثة أقسام: مسلمون مستضعفون في الأرض وهم قلة، وهم الذين على فكر الحاكمية، قطعان على الجاهلية وهم أكثر المسلمين، طواغيت وهم الحكام. يقول سيد قطب: هؤلاء الذين يزعمون أنفسهم مسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قاعدون، لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد، ولا يقتلون ولا يجاهدون. هؤلاء حكم عليهم بالكفر، مثلا يقول: نحن نعلم أن الحياة الإسلامية قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض، يعني ما هو الآن، هذا من قديم، وأن وجود الإسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك، ونحن نجهر بهذه الحقيقة الأخيرة على الرغم مما قد تحدثه من صدمة وذعر وخيبة أمل للكثيرين ممن لا يزالون يحبون أن يكونوا مسلمين. ويقول: الأعداء الماكرون يخدرون مشاعر الكثيرين في الأرض الذين يحبون أن يكونوا مسلمين، وإيهامهم أنهم ما يزالون مسلمين فعلا، وأن الإسلام بخير، وأن الناس يمكن أن يكونوا مسلمين دون أن تحكمهم شريعة هذا الدين، بل دون أن يعتقدوا أن الحاكمية لله وحده. وقد كانت له جمل تكفيرية كثيرة في ظلال القرآن في تفسير كثير من السور. ومن تتبعها يجدها، وقد أشار إليها الشيخ ربيع حفظه الله، وأشار إليها يعني أخونا أحمد الشحي في كتابه هذا الذي اعتمدنا عليه في هذه المسألة وزدنا عليه بعض الشيء، وعنوان الكتاب: شخصيات شوهت الإسلام. نقل كثيرا جدا من النقول التي فيها التكفير من جميع كتب سيد قطب ومنها كتاب في ظلال القرآن. وسيد قطب اتخذ هذا المنهج منذ بدايته في العمل الدعوي إلى أن مات. والحاصل أن سيد قطب نشر الفكرة التكفيرية بالجملة على المسلمين، والفكر الثوري التحريضي، وفكرة تعطيل الأحكام الشرعية للوصول إلى المقصود. وذلك لا تعجب إذا رأيت أن كثيرا من قادة الإخوان ورجالها في العالم الإسلامي لا يهتمون بالتدين، لأن هذه الأشياء تترك الآن من أجل الحاكمية، ولذلك تجدهم يفعلون أي شيء من أجل الدخول في البرلمان، ويفعلون المحرمات ليظهروا للمصوتين أنهم متحضرون وأنهم يعني منفتحون ونحو هذا، لأن هذا نابع من هذه الفكرة أن كل شيء يجب تعطيله الآن من أجل الوصول إلى الحاكمية والوصول إلى يعني الدولة. ولا شك أن هذا كله يخالف النصوص ويخالف ما قرره السلف الصالح رضوان الله عليه. لعلي أقتصر على هذا، وإلا فالكلام يعني كثير حول هذا الأمر. وبعد أيها الإخوة، فإن الذي ذكرناه هنا إنما أردنا منه النصح وإبراء الذمة وبيان أنه لا يجوز لنا أن نغتر بتلميع الشخصيات، فإن من منهج الإخوان أن من وافقهم يجعلونه شيخ الإسلام ولو لم يكن عنده علم، ومن خالفهم يذمونه بجميع أنواع الذم وإن كان من العلماء، وقد لا يظهرون هذا إذا كان لهم في ذلك مصلحة، أو كان ذمهم له يسقطهم كالشيخ ابن باز مثلا رحمه الله، ولكنهم يغمزون ويلمزون. وهم يصدون الشباب عن هؤلاء العلماء الكبار، فإذا وجدوا الشاب يمكن أن يقبل هذا قالوا له هؤلاء علماء السلطة أذناب بغلة السلطان أشبعوهم بالنقود. وإذا كان الشاب ما يرضى بهذا السب قالوا له هؤلاء علماء، ولكن عليهم ضغوطات، نحن نعذرهم، عليهم ضغوطات ويقدرون بعض المصالح وبعض المفاسد، ونحن الحمد لله في سلامة، وذلك نتكلم بحرية. وإذا كان الشاب لا يقبل ذلك قالوا له هؤلاء علماء كبار كلامهم كبير ما تستطيع أن تفهمه أنت، تعال هنا وادرس عند الشباب وعند الشيوخ حتى إذا تعلمت وتأهلت تذهب للمشايخ، وإذا تعلم عند هؤلاء لن يذهب إلى المشايخ أبدا. وأنه ليست العبرة بالتلميع، بل أنا أقول قاعدة: إذا وجدت الرجل يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام فاعلم أنه منحرف، مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي، هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، لكن هؤلاء يلم المحدث الكبير يحفظ الكتب الستة. فإذا وجدت التلميع من الحزبيين ومن وسائل الإعلام اليوم، فاعلم أن وراء الأكمة ما وراءه. فينبغي علينا أن نفقه هذا وأن نعلمه وأن نوصله إلى الناس بالطريقة المناسبة، ونعطي الناس من هذا العلم الذي علمناه المقدار الذي ينفعهم. وهذه الدورة بحمد الله قد عقدناها مقدمة إن شاء الله لدورات قادمة. نسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا على طاعة نضبط بها الأصول ثم ننطلق، وإن شاء الله الفكرة في الدورات القادمة أن تكون الدورة على قسمين. في الصباح تكون دورة منهجية بحيث نختار كتابا من كتب أعلام السلفيين في هذا العصر ونقرأه ونشرحه ونعرف بهذا العلم، وفي المساء تكون الدورة في فقه المعاملات حتى نفرغ منها إن شاء الله. كل دورة نفعل هذا إن شاء الله، ولعل الله أن يجعل في ذلك خيرا. ثم إنني أحمد الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما يسر وأنعم، ومن أعظم نعم الله علي أن ألتقي بكم وأن أجلس معكم وأن أتدارس معكم العلم، وإنني لأسأل الله لي ولكم الرضا والمغفرة والرحمة، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا خداما للكتاب والسنة، وأن يجعلنا ممن بذل نفسه وماله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن أحسن ظنه بالله كان الله عند حسن ظنه، ومن تقرب إلى الله أحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فأوصيكم أيها الأحبة بالحرص على الطاعة، على تقوى الله، على التقرب إلى الله بالفرائض. فتشوا في أنفسكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، وليعلم أن الفضل كله لله، فلولا الله ما اهتدينا، ولولا الله ما صمنا ولا صلينا ولا فعلنا شيئا من الخيرات، فالله هدانا، والله أعاننا ويسر لنا، والله يقبل من عباده ما شاء ويثيب. ونسأل الله دائما أن يثبتنا، فإن الحي لا يأمن على نفسه الفتنة، وإن وجد غير ذلك من تقصير في الواجبات أو كسل عن الطاعات فليترك الكسل، فإن الواحد منا لا يدري متى يأتيه الأجل، فإن الموت قريب، ليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله، ولا ندري متى يكون ذلك، لكن ندري أن أحياء الآن ونستطيع أن نطيع، فلننشط في الطاعة، وإن وجد معصية ولا بد لنا من معصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلنكن من خير الخطائين لنترك هذه المعصية، سواء كانت في قلوبنا أو في أجسادنا أو في أعمالنا، لنترك هذه المعصية ونرجع إلى الله، والله يفرح بنا ويقبل منا. ومن أعظم الطاعات وأكرمها أن ندعو عباد الله إلى الله، ورأس الدعوة أن ندعو إلى التوحيد والسنة، وأن نجاهد في ذلك، وأن نصابر، وأن نتعاون جميعا على ذلك. فإن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وأعظم البر والتقوى هو تقريب الدين إلى الناس، ودعوة الناس إلى توحيد الله والبراءة من الشرك، وإلى السنة والخلاص من البدع. فلنتعاون على هذا، وليعن بعضنا بعضا على هذا، ولنكن إخوانا صادقين مخلصين، يأخذ بعضنا بيد بعض إلى الخير، ومن رأى منا من أخيه خطأ فلا ينشره عنه بل ينصحه ويناقشه لعله أن يؤوب، فإن لم يفعل، فإن كان خطأه خاصا به فإنه لا ينشر، وإن كان خطأه عاما فإنه يبين وينسب إليه ويحذر من هذا الخطأ. وأما المخطئ فينظر في حاله، إن كانت المصلحة الشرعية تقتضي أن يحذر منه لأن الناس تغتر به فإنه يحذر منه، وإلا فلا. وأوصيكم بالرفق في الأمر كله، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. عليكم بالرفق مع عباد الله عند الدعوة. يا إخوة، إذا جئت تدعو إنسانا هنا لا يطلب الهجران ولا يطلب النكران، وإنما سلم عليه حتى لو كان من أهل البدع، سلم عليه واسأله عن حاله وادعه إلى الله، ما دام هذا في مقام الدعوة. فرق بين مقام الدعوة ومقام التعامل. عليكم بالرفق مع كل من تدعونه أثناء الدعوة وفيما بينكم، واحرصوا على تعلم البلاغة في لغتكم، لأنكم تخاطبون الناس بلغتهم، وما أجمل أن تجمع بين البلاغة في اللغة العربية والبلاغة في لغة البلد. أقول هذا لأني أعلم أن بعض إخواننا من طلاب العلم يهتمون باللغة العربية ولا يهتمون بأدب البلاد، والمعلوم أن كل لغة لها بلاغة خاصة بها وقوة خاصة بها، فأنا أوصيكم بالحرص على تعلم أدب البلاد وبلاغة البلاد، بحيث إذا تكلم الإنسان كان قويا في اللغة، قويا في الحجة، وما أجمل أن يكون مع ذلك بلاغة في اللغة العربية. وكما قال العلماء اللغة ثوب العلم، فزين ثوب علمك. العلم يكسى باللغة، فزين ثوب علمك وقدم العلم للناس بالخير والأسلوب البليغ، لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا للناس وأن يجعلك من خير الناس، فخير الناس أنفعهم للناس، وخير نفع للناس هو نفعهم في دينهم. فاحرصوا رعاكم الله على هذا الأمر، لعل الله أن يجعل في ذلك خيرا وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للسلفيين وأن يزيدهم خيرا وبركة، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يبعد عنهم شرور الفتن، وأن يزيدهم تماسكا وقوة وإيمانا ودعوة، وأن يعين إخواننا جميعا على الصلة ببعضهم. نعم يا إخوة، الدنيا وبعض الأفكار الداخلية قد تبعد الأخ عن أخيه من غير خلاف شرعي بينهما، والشيطان حريص. فيا حبذا لو أن كل واحد منا يعلم أن بينه وبين أحد إخوانه جفوة من غير مقتضى شرعي، أن يبادر هو بالصلة ويصبر. نعم، دائما عندما تبادر بالصلة الطرف الآخر قد يقابلك بفتور، بل قد يزجرك، لكن هذا جهاد في سبيل الله. اصبر، واصل مرة، ما دام أنه لا يوجد ما يقتضي الانفصال اسعى أنت إلى الصلة ولو رد عليك. سأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا جامعين لأهل السنة والجماعة على السنة والجماعة، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعل في هذا كفاية، ولعلنا نعتذر عن الأسئلة، ولا سيما مع نزول هذا المطر، نسأل الله أن يجعل فيه خيرا وبركة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. بالنسبة نحن وعدناكم إلى بالنسبة للشهادات، أنا وقعت الشهادات، وإن شاء الله الإخوة سيوزعونها يعني عليكم، ولعل هذا تمتاز به هذه يعني الدورة من إعطاء الإخوة المشاركين شهادة موقعة من الأستاذ الملقي، ولعلها تبقى عندكم للذكرى، وإن كانت لن تنفعكم بشيء فما فلست أنا بشيء، لكن هي من باب ذكرى لهذه الدورة، ولعلكم إذا نظرتم إليها تتذكرون أخاكم بدعوة ينفعه الله بها. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.